الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العامل الفاضل الكامل المتقن المحقق مجمع الفضائل فريد دهره ولسان عصره. الكلام في المستهل والمقدمة التي ذكرها المصنف قبل ولوجه في بيان مضمون الأرجوزة التي ذكرها والده والتي نظمها والده، وهذه المقدمة التي ذكرها اشتملت على عدة أمور. الأمر الأول، ابتدأ المصنف بالبسملة، وذلك تيمنا منه وامتثالا للقول المأثور والمشهور: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. امتثالا لهذا القول واقتداء بهذا القول ابتدأ بالبسملة. وهناك أبحاث كثيرة يتطرق إليها في مبحث البسملة، تعرضنا لبعضها في خطبة الحاشية، في ديباجة الحاشية، فإن شئت الاطلاع عليها فارجع إلى هناك، لأن ذكرها ها هنا يجعل المقام يطول ونحن في غنى عن ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بعد البسملة ذكر المصنف الحمد، والحمد كما عرفناه هناك هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، وبيان مفردات هذا التعريف أيضا تقدم في مطلب ومبحث ديباجة الحاشية، فالاطلاع أو الوقوف على هذا المعنى يتطلب الرجوع إلى هناك. الأمر الثالث، ذكر المصنف في المقدمة أنه ذاكر في هذا الكتاب أرجوزة والده. هذه الأرجوزة التي هي في علم النحو، والمراد بعلم النحو على ما يأتينا إن شاء الله لما نتطرق إلى الأبيات الأولى، علم النحو المراد به هو علم العربية، علم العربية الشامل للنحو والصرف، وليس كل علوم العربية. لما نقول النحو كما يذكر المصنف بعد ذلك مراده النحو والصرف، يعني ما يرادف قولنا علم العربية. فعلم العربية وعلم النحو بمعنى واحد، لكن علم العربية على أن يكون المراد ماذا؟ النحو والصرف، وليس كل علوم العربية من عروض، من أدب، من خط، من اشتقاق، لا، المراد الصرف والنحو فقط. فمرادنا بالنحو في المقام ليس هو المقابل للصرف، بل المراد هو الشامل للنحو وللصرف. جيد. فيقول المصنف: إني ذاكر في هذا الكتاب أرجوزة والدي في علم العربية، والتي تسمى بالخلاصة الألفية في علم العربية، اسمها الخلاصة الألفية في علم العربية. ولما يقول أرجوزة، فالأرجوزة يعني الرجز، والرجز بحر من بحور الشعر الستة عشر، هناك ستة عشر بحرا تبحث في علم العروض، من ضمنها بحر الرجز. المصنف ابن مالك نظم هذه الألفية على أساس هذا البحر، بحر الرجز. هذا ابنه يقول: ذاكر أرجوزة والدي، أرجوزة من الرجز، واضح؟
نسبتين إلى البيت الشعري.
نعم،
نسبتين إلى البيت الشعري على
إلى البحر، نسبة إلى البحر الذي يبحث عنه في علم العروض. ومرصعها محليها بشرح، هذا الشرح وظيفته أنه يحل كل مشكل فيها ويفتح كل مقفل فيها. هذه العبارات التي ذكرت في هذه المنظومة الألفية، الألفية المراد منها من هذه اللفظة أنها ألف بيت، ألفاظ مغلقة، ألفاظ مسبكة. أنا ابن الناظم وظيفتي أني أحل وأبين المشكل فيها وأحاول أن أفتح كل مقفل، لكن بطريقة أو بشرح يتصف بالإيجاز غير المخل وبالإطناب غير الممل، فهو شرح وسط بين الإيجاز المخل وبين الإطناب الممل، فلا هو إيجاز مخل ولا هو إطناب ممل، بين بعبارة أخرى يعني هذا السبك وهذه الدقة الموجودة في أبيات والدي أنا إلى حد ما بقيت محافظا عليها، أنا الشارح ابن الناظم أيضا بقيت محافظا عليها، ولم أجعل شرحي مفتوحا إلى درجة كبيرة، بل بقي إلى حد ما أيضا ماذا؟ مغلقا مسبكا. وفي ذات الوقت ليس هذا السبك كسبك النظم الذي ذكره والدي، فإذا هو بين بيت. وفي ذلك قصدت إلى تقريب فهم مقاصدها إلى الطالب، يعني قمت بهذا الشرح لفهم مقاصدها والحصول على جملة فوائدها، لا على فائدة أو فائدتين، بل على جملة فوائدها المذكورة بالضمن في ضمن هذه الأبيات. واضح إن شاء الله؟ هذا الأمر الذي ذكره المصنف في ماذا؟ في هذه المقدمة قبل ولوجه في الأبيات. نقرأ هذه المقدمة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا هذا الأمر الأول ابتدأ بالبسملة، يعني امتثالا واقتداء بالحديث الذي يقول كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. قال الشيخ الإمام العالم العامل الفاضل الكامل المتقن المحقق مجمع الفضائل فريد دهره ولسان عصره بدر الدين أبو عبد الله محمد بن الإمام حجة العرب محمد بن مالك الطائي الجياني. أما بعد، طبعا هذه المقدمات هي متعارفة في كتب القدماء، وهذا من الباب الإنصاف العلمي لما يراد تقييم بعض الأشخاص تذكر هذه الأوصاف لهم حينما تكون أوصافا حقيقية، يعني اسما على مسمى، عنوانا على معنون حقيقي، لا تكون مبتذلة فتعطى لكل أحد، بل تعطى وتوضع في المكان المناسب. قال أما بعد، ابتدأ بعد أما بعد بالحمد، قال الحمد لله. الآن هذا الحمد، الحمد بمعنى ماذا؟ أيضا قلنا ذكرناه في الحاشية لما قلنا هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. لله، لله هذه الأبحاث أيضا تأتي أنه اسم علم أو مشتاق، هذه اللام لام ماذا؟ واضح اختصاص غير اختصاص، هذه الأبحاث التي ذكرناها هناك تأتي هنا، وهذا يؤكد أمرا كنا نؤكد عليه سابقا ونؤكد عليه حاليا وفي كل وقت، أن هذه الكتب القديمة يوجد بينها ارتباط، ما تفهمه هناك يؤثر عليك في هذا الكتاب، وما تفهمه في هذا الكتاب ينفعك في كتاب ثالث، فيوجد ترابط بين هذه الكتب، ليست هي في معزل بعضها عن البعض الآخر. قال الحمد لله سبحانه بما له من المحامد على ما أسبغ، أسبغ بمعنى أتم، على ما أسبغ من نعمه البوادي والعوائد. البوادي بمعنى الظواهر، جمع بادية، جمع بادية، مراده هنا النعم الظواهر، ومن هنا سميت المفازة الصحراء بالبادية لظهورها وبروزها ووضوحها، سميت بماذا؟ بالبادية. على ما أسبغ من نعمه البوادي والعوائد، العوائد بمعنى العطف والمنفعة، جمع عائدة، جمع عائدة. على ما أسبغ من نعمه البوادي والعوائد والصلاة، طبعا من ضمن الأمور التي أغفلت ذكرها هي أنه أيضا ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، وذكر أيضا الأصحاب. قال والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا جمع بين ذكر الاسم وذكر ماذا؟ وذكر الصفة، واختار صفة الرسالة. لماذا؟ قلنا هناك أيضا في الحاشية لأنها تستلزم كل الكمالات. قال على سيدنا محمد المرسل رحمة للعالمين وقدوة للعارفين. قدوة بمعنى الأسوة، يعني كلاهما بمعنى واحد في المقام، لكن ما الفرق رحمة للعالمين وقدوة للعارفين؟ العالمين إما ملحق بجمع المذكر السالم، وإما جمع، وإما اسم جمع على تفصيل الكلام الذي يذكر هناك إن شاء الله في جمع المذكر السالم. إذا ليس المراد العالمين بالكسر، وإنما العالمين بفتح اللام. الفرق بين رحمة وقدوة في المقام أن الرحمة نعمة عامة، قدوة نعمة خاصة. واضح؟ رحمة للعالمين يشمل كل العالمين، بخلاف قدوة فهو قدوة للعارفين. وعلى آله وأصحابه الطاهرين، الطاهرين من الأدناس والعيوب، وهذا واضح. وعلى سائر عباد الله الصالحين، سائر هنا بمعنى باقي، واضح، سائر هنا بمعنى باقي. الصالحين جمع صالح بمعنى القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. ثم قال بعد ذلك: فإني ذاكر في هذا الكتاب أرجوزة والدي في علم النحو. في علم ماذا؟ النحو. هنا معنى علم النحو كما ذكرنا يعني في علم العربية، في علم العربية، وليس كل علوم العربية، بل في علمي النحو والصرف. قال: المسمات بالخلاصة اسمها التام الخلاصة الألفية في علم العربية. قال: في علم النحو المسمات بالخلاصة ومرصعها، مرصعها يعني محليها، رصع الشيء الفلاني بكذا يعني حلي، حسن جمل، بشرح يحل منها المشكل الذي وقع فيه الإشكال، ويفتح من أبوابها كل مقفل. ما هي خصوصية هذا الشرح؟ قال: جانبت فيها الإيجاز المخل والإطناب الممل بين. لماذا؟ ما هي الغاية؟ حرصا، هذا مفعول لأجله، حرصا على التقريب لفهم مقاصدها والحصول على جملة فوائدها، راجيا حال كوني، حال كوني راجيا من الله تعالى حسن التأييد والتوفيق. معنى التوفيق اتضح أيضا، التوفيق ليس هو الربط بين الأسباب والمسببات التي تكون خيرا فقط، بل هو الأعم من الخير والشر، لكن العرف قصره على المسببات الخير. قال: والتسديد بمنه وعونه، وهذه أول الأرجوزة. بعد هذه المقدمة شرع المصنف في بيان بعض ما أشار إليه المصنف في ماذا؟ في يعني الناظم اللي هو ابن مالك في منظومته أو في أرجوزته. قال محمد هو ابن مالك: أحمد ربي الله خير مالك. أنا ذكرت في الدرس الماضي أن هذه الأبيات ينبغي أن تحفظ، الأبيات التي تكون محل الدرس ينبغي أن تحفظ قبل الدرس. قال: محمد هو ابن مالك: أحمد ربي الله خير مالك، مصليا على الرسول المصطفى. بعض النسخ على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. قال: محمد هو ابن مالك، هو الناظم اللي هو ابن مالك: أحمد ربي الله، ربي الله خير مالك، واضح مع المعنى. طبعا أنا ما أخوض في بيان وتفصيل الأبيات خوفا من الإطالة، فقط أفصل فيما ذكره ماذا ذكره ابن الناظم. مورد الحاجة من الأبيات أبينه، وإلا تفصيل الكلام في الأبيات لا يأخذ وقتا طويلا.
مصل لا دخلنا بالبحث عن نفس الخطبة.
نعم
يعني بالنسبة لما تفصل الدم الأبيات وال
لا الأبيات أقصد هذا الكلام، أقصد مثل الإعراب، إعراب الأبيات. يعني أعرب الأبيات مثلا الآن ثلاث أبيات، أعرب كل بيت الصدر والعجز، وأبين المعنى اللغوي وأبين المعنى الاصطلاحي، ثم أنتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى ما قاله ابن الناظم. هذا يأخذ وقتا، لا أبين ما قاله ابن الناظم. أما الأبيات أبين المراد المطلوب الذي هو يدخل في محل البحث. إن بقي عندكم إشكال لا بأس، لا بأس، لكن بالنتيجة هذا يصب في خدمة الدرس. نحن نحاول أن نتبع ابن الناظم لما يقول ماذا؟ جانبت فيه الإيجاز المخل والإطناب الممل. واضح؟ الألفية بحد ذاتها توجب إطالة بحد ذاتها إذا اقتصرنا على ما قاله ابن الناظم. فإذا ضممنا الأبيات إلى ذلك هذا يأخذ وقتا طويلا، لكن مع ذلك إذا كان هناك السؤال فلا بأس، بل يسرني ذلك.
إذا كنت باعتبار آخر درس يعني بالنسبة للغة العربية هنا بالتوفيق.
لا لا ليس آخر درس،
يعني هو متعارف يعني بين
لا هناك درس آخر. نعم وإن كان هو
مطلب عالي
جملة فوائد فيه، نعم كمطلب عالي توجد عندنا الكافية وتوجد عندنا يوجد عندنا مغن لبيب. نعم ولكن مع ذلك لا بأس إن كان هناك السؤال، بل يسرني ذلك، أنا أسر بذلك إذا كانت هناك مناقشة في قضية الأبيات أسر بذلك. الآن أنا مهيئ ومحضر الأبيات لكن ليس بالنتيجة
مغن الأبيات اللي هن بالنسبة لذلك.
نعم لا القواعد، القواعد لا لا نغفل الكلام عنها، القواعد التي تكون في معرض الكلام لا لا نغفل البحث عنها، لكن هناك بحثان، بحث في الأبيات وبحث في يعني بحث في الأبيات من قبيل الإعراب مثلا. يعني الآن ابن الناظم يأتي بشواهد كثيرة للأبيات، وفي نفس الوقت والده ذكر المنظومة أو الأرجوزة، نأتي نعرب الأرجوزة ثم نأتي إلى الشواهد ونعرب الشواهد، فيضيع الوقت بالنتيجة، يضيع الوقت. نعم نركز على المطلب وعلى عبارة ابن الناظم، واضح، وما هو له علاقة بأصل الكلام في الدرس اللي يتعلق بالأبيات، وإلا كل الأبيات لا نبينها. لا بأس إذا كان هناك عدم وضوح، إذا كان هناك سؤال بعد الدرس بل حتى في أثناء الدرس أنا أبين ذلك إن شاء الله، ما عندي مشكلة. قال مصليا على النبي المصطفى، نسخة على النبي المصطفى، نسخة على الرسول المصطفى. مصليا يعني حال كوني مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. الآن هذا في الشرفاء عندنا ماذا؟ عندنا يعني يحتمل فيها معنيان. المعنى الأول وآله المستكملين الشرفاء، جمع شريف شرفاء، واضح، حذف الهمزة اقتضاء للبحر للضرورة الشعرية، فإذا الشين تكون مشددة مضمومة الشرفاء. هذا احتمال. احتمال آخر لا مفتوحة، احتمال آخر هي مفتوحة الشرف، وهذه الألف للأطلاق يعني المستكملين الشرفاء. جيد، على كلا الاحتمالين ماذا يترتب؟ ماذا يترتب؟ إذا قلنا الشرفاء وآله المستكملين الشرفاء يكون نعت ثاني. آله نعت الأول ماذا؟ المستكملين. الشرفاء نعت ثاني، نعت آخر، فيكون مكسورة الشرفاء. أي حذفنا الهمزة للضرورة. أما إذا قلنا بالشرفة ماذا يترتب؟ نقول الشرفة ماذا؟ مفعول به لاسم الفاعل مستكمل الشرف، مستكمل الشرف واضح، مفعول به لاسم الفاعل. فيمكن أن تقرأ مستكملين الشرف ويمكن أن تقرأ مستكملين الشرف، طبعا هناك نسختان في ذلك. ثم قال وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. مقاصد النحو يعني أغراض النحو وجل مهماته، أغراض النحو وجل مهماته تبين أين؟ في الألفية. وكأن المصنف سمع كلام جناب الشيخ، بين هذا الكلام هو أو هذا الكتاب هو الكتاب الأخير في الحوزة، فبين هذا البيت مقاصد النحو بها محوية، يعني أغراضه وجل مهماته مبينة هنا. لما قال مقاصد النحو ماذا يريد بالنحو هنا؟
النحو والصرف.
كما ذكرنا النحو والصرف، لأنه قد يرد إشكال، حاصل هذا الإشكال ماذا؟ أن ابن مالك في هذه الألفية لم يذكر قواعد النحو فقط، بل ذكر قواعد الصرف أيضا، ولم يذكرها من باب الاستطراد الذي يمكن أن يجاب عنه كما الآن في علم المنطق. في علم المنطق مثلا يبحث عن الكلي والجزئي، والحال أن المقصد الأسمى للمنطق هو ماذا؟ هو الكلي دون الجزئي. يجاب عنه بأنه ماذا؟ أنه بحث من ضمن الأجوبة أنه يبحث عن الجزئي استطرادا، من ضمن الأجوبة أن الأشياء تعرف بأضدادها أو بنقائضها. لما نأتي إلى علم الفلسفة أيضا يبحثون عن ماذا؟ عن الوجود والعدم، مع أن الغرض الأسمى هو الوجود، فأيضا يجاب بذلك. الآن المصنف هو لم يبحث عن قواعد الصرف ماذا؟ استطرادا، إنما بحثها بوجه مستقل، وإن كان بحثه فيها أقل من بحثه في النحو، لكن على كل حال بصورة مستقلة. نجيب عن ذلك بماذا؟ المراد بالنحو الأمرين، الأمران معا، النحو والصرف، لأن الطريقة طريقة المتقدمين كانت ماذا؟ كانت على بحث كل منهما في علم واحد، الصرف والنحو، في ماذا؟ في أساسا كانا يسميان بعلم واحد، علم النحو كتاب واحد، ما عندنا كتابان، كتاب نحو وكتاب صرف. في الفترة المتأخرة عزل بينهما وصار عندنا فن للصرف وفن للنحو، وإلا في السابق كان يبحث فيهما معا. المتأخرون قالوا لا، يمكن أن نفصل بينهما، يمكن وإن كان هو البحث الموضوع فيهما معا هو واحد وهو الكلمة العربية، لكن الحيثية تختلف. علم النحو يبحث عن أحكام أواخر الكلام، أما علم الصرف عن البنية. فإذن كلام المصنف إنما هو بناء على مبنى المتقدمين، أو على طريقة بالدقة على طريقة ماذا؟ المتقدمين، من جمعهما في علم ماذا؟ في علم واحد. لهذا قال مقاصد النحو بها محوية. ابن الناظم الشارح حيث إنه بين البسملة والحمد والصلاة واضح، قبل أن يذكر هذه الأبيات استغنى عن ماذا؟ استغنى عن بيان وشرح البيتين الأولين اللذين يجري الكلام فيهما عن الحمد والصلاة واضح، وبيان صفات الآل المستكملين الشرفاء أو الشرفاء. بين فقط ماذا؟ ما هو ما ذكره المصنف في البيت الثالث. المصنف ماذا قال في البيت الثالث؟ وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. الآن مثلا مظن الذي لم أتعرض له في الأبيات مثل محوية، ما هو الأصل فيها؟ كيف صارت محوية؟ وزنها ماذا؟ لما نرجع إلى الشروحات تذكر هذا بالتفصيل، واضح هذا اسم مفعول، اسم فاعل، تفصيل ذلك. هذا لسنا بحاجة إليه بعد أن ندرس علم الصرف. الآن هذا المطلب يكون واضح، الأخذ والرد فيه واستغراق وقت من الدرس هذا مما لا فائدة فيه، يعني فائدة مقصودة مو لا فائدة مطلقة. قال الشارح بعد ذلك في بيان هذا البيت الثالث أن النحو له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي يتوزع على عدة معان، يعني كلمة النحو تأتي لعدة معان، من ضمن هذه المعاني الجانب، من ضمن هذه المعاني الجانب. لما نقول مثلا كسرت نحو دارك، يعني توجهت جانب دارك، فتأتي بمعنى الجانب. المعنى الآخر تأتي بمعنى المقدار، المقدار عندي نحو 1000 رجل، عندي نحو 1000 رجل، رجل نحو بمعنى مقدار. من ضمن المعاني أنها تأتي بمعنى المثل والشبيه، رأيت رجلا نحوك، يعني مثلك شبيها لك. المعنى الرابع تأتي بمعنى القسم، بمعنى القسم، نقول هذا المطلب أو هذا المعنى على أنحاء 4 مثلا، على أنحاء يعني على أقسام. ويأتي بمعنى البعض، أكلت نحو السمكة، يعني أكلت بعض السمكة. ويأتي بمعنى القصد، ويأتي بمعنى القصد. المصنف أو عفوا الشارح ذكر المعنى الأخير فقط، وذكره للمعنى الأخير لا يعني أن هذه الكلمة ليس لها معنى في اللغة سوى هذا المعنى، لا، وإنما ذكره لأنه أظهر هذه المعاني وأكثرها تداولا على الألسنة، وإلا فهناك معان أخرى لماذا لهذه الكلمة. قال النحو في اللغة هو القصد، هو القصد. إذن هذا على مستوى ماذا؟ على مستوى اللغة. أما على مستوى الاصطلاح هو عبر وفي اصطلاحنا، يعني في اصطلاح النحاة، في اصطلاح النحاة. قال هو عبارة عن العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب، عبارة عن العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب. التفتوا معي، العلم المراد به كما مذكور في بداية الحاشية 5 معاني، 5 معاني. الآن نصرف النظر عنه، يعني المراد به الملكة، العلم بجميع المسائل، العلم ببعض المسائل، المهم 5 معاني. وهناك أيضا تفصيل في أخذ ورد، بعضهم يزيد بعضهم يقلل إلى آخر كلام. جيد، فإذا العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب. أحكام جمع حكم، يعني هنا قواعد، ضوابط كلية. هذه الضوابط الكلية مستنبطة من استقراء كلام العرب. إذا نفهم أن قواعد علم النحو هي قواعد ماذا؟ قواعد غالبية متوقفة على الاستقراء. والاستقراء كما أخذنا في علم المنطق، الاستقراء لا يفيد ماذا؟ القطع واليقين إلا إذا كان تاما. وأما الناقص إذا استنبط قياسا فيفيد، وإلا فلا يفيد. فإذن هي قواعد ماذا؟ هي قواعد غالبية، قواعد غالبية مستنبطة من كلام العرب، من استقراء كلام العرب، من تتبع كلام العرب. لذلك سنرى الخلاف على أشده بين البصريين والكوفيين. البصريون يحاولون أن يقعدوا، الكوفيون يعترضون على هذا التقعيد، على هذه القواعد، بأمثلة من الكلام العرب شعرا أو نثرا أو ما إلى ذلك. هذه القواعد المستنبطة من استقراء كلام العرب لها صورتان: صورة تتعلق بذات الكلمة حال كونها مفردة، حتى أبين ويؤكد أن المراد بالنحو الصرف والنحو وليس النحو فقط. الصورة الأولى تبين أحكام الكلمة في ماذا؟ يبين حكم الكلمة في حال كونها مفردة، يعني غير مركبة، غير منضمة إلى كلمات أخرى. الأحكام التي تجري على الكلمة حال كونها مفردة ماذا؟ إعلال، إبدال، إدغام، حذف، ما زيادة، ما إلى ذلك. هذه أحكام ماذا؟ أحكام نحوية أو صرفية؟ أحكام صرفية. الصورة الثانية يبحث عن الكلمة حال كونها منضمة إلى كلمات أخرى، حال كونها مركبة منها، يعني حال كون الكلام مركب منها ومن غيرها، ماذا يحصل لها من تقديم، من تأخير، من إعراب، من بناء. ثم إذا كانت معربة ماذا؟ مرفوعة، منصوبة، مجرورة. هذا إشارة إلى علم النحو. لذلك قال: وفي اصطلاحنا عبارة عن العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب، أعني أحكام الكلام في ذواتها، في ذواتها. الآن في ذواتها بمعنى ماذا؟ يبين، لاحظ، أو فيما يعرض لها بالتركيب، يعني في ذواتها إذا لم تكن ماذا؟ مركبة مع غيرها. إذن حال كونها مفردة فإشارة إلى علم ماذا؟ إلى علم الصرف. أو فيما يعرض لها بالتركيب لتأدية أصل المعاني. لماذا قال أصل المعاني؟ عندنا معنى أصلي وعندنا معنى ثانوي. المعنى الثانوي أو المعاني الثانية، الذي يبحث عن المعاني الثانية إنما هو علم البلاغة. في النحو يبحث عن أصل المعاني. جاء زيد، زيد ماذا؟ فاعل أو غير فاعل؟ الآن هذا مجاز، حقيقة، أمور أخرى، هذا مبحوث عنه ماذا؟ في البلاغة. لذلك قال: لتأدية أصل المعاني من الكيفية. الآن هذا أو فيما يعرض لها بالتركيب لتأدية أصل المعاني، هذا الكلام أين؟ هذا كله متعلق بالشق الثاني بالنحو. أو فيما يعرض لها بالتركيب لتأدية أصل المعاني من الكيفية والتقديم والتأخير. كيفية يعني هي اسم، حرف، فعل، معربة، مبنية، مرفوعة، منصوبة، مجرورة. جيد. والتأخير ليحترز بذلك عن الخطأ في فهم معاني كلامهم. كلام العرب، وفي الحذو عليه يعني الحذو عليه يعني الحذو على كلام الجري على كلام العرب من غير نقص ولا زيادة. يقول هذا حذو النعل بالنعل، حذو النعل بالنعل يعني من غير زيادة ولا نقيصة، فنحن نجري على كلامهم من غير زيادة ولا نقيصة. هذا كيف يتحقق لنا؟ من خلال الاطلاع على علم النحو بكلا معنييه بكلا مصداقيه النحو والصرف. ثم قال تقرب الأقصى، هذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.